يقول تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ما هو الرزق وما فلسفته في الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن تعريف العلماء للرزق أنه ما ينتفع به عاجلا أو آجلا، سواء كان موافقا للشرع أو مخالفا له، فيدخل فيه الرزق الحلال والرزق الحرام. أما النعمة فهي ما ينتفع به عاجلا أو آجلا مما يوافق الشرع، فالنعمة قسم من الرزق، لكنها أخص منه بأنها لا تكون إلا موافقة للشرع، والرزق قد يكون مخالفا للشرع. فكل ما ينتفع به في أمر دين أو دنيا فهو داخل في مسمى الرزق. والرزق قد قسمه الله وكتبه، فإنه قدر في الأرض أقواتها في الأيام الأربع الأول من خلق العالم. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ففي هذه الأيام الأربعة الأول من الكون قدر الله في الأرض أرزاقها، فكل ما يحتاج إليه سكانها، فسكانها عددهم معلوم عند الله بالدقة،
صحيح،
وأرزاقهم وكل ما يحتاجون إليه من ذلك الهواء الذي يتنفسون فيه، الأكسجين والنبات،
كله مقدر،
كله مقدر مكتوب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فقد قدر الله الأرزاق ورتبها، وكتب لكل نفس رزقا ينفذه الله لها وأجلا تبلغه، والرزق مع الأجل، فلا يمكن أن ينتهي رزق أحد قبل أن يحين وقت أجله أبدا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فبعد أن قال إلا على الله رزقها، أي هو المتكفل به، قال: ويعلم مستقرها، معناه المكان الذي تستقر فيه أبدا، وهو إما إلى جنة وإما إلى نار. ومستودعها، المكان الذي تستودع فيه، وهو بطن الأرض في القبر، مدة معينة تستودع فيه ثم تستخرج منه عندما ينادي المنادي في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فالرزق مع العمر، وهو أنواع كثيرة كما سألت أنت في السؤال، منه وأهمه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهو رزق يرزق الله به من شاء.
جميل.
ومنه العقل والحكمة، ومنه صحة البدن، ومنه القوة كلها كالسمع والبصر والحركة وغير ذلك. ومنه المال والأولاد والأهل، ومنه ومن أهمه العافية، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية، فهي رزق يرزق الله به من شاء، ويطوي بساطه وثوبه عمن شاء من الناس. وكل هذه الأرزاق بيد الله وعلى حكمة، وليست خبط عشواء، وإنما يرزق الله الناس على قدر ما علم فيهم. فهم في ذلك على أربعة أقسام. القسم الأول: الذين لا يعرفون الرزق بوجوده وإنما يعرفونه بزواله.
لا يعرفون الرزق بوجوده
وإنما يعرفونه بزواله. ما دام أحدهم صحيحا في جسمه، غنيا في يده مال تصرف فيه، له أهل وأولاد ودار، لا يستشعر بهذه النعمة، لا يستشعر هذه النعمة ولا يشكرها إلا فهو.
وهنا الشاهد في الدعاء: اللهم عرفنا على نعمك بدوامها لا بزوالها.
فإذا زالت النعمة، فشخصت حالة الإنسان أنه مصاب بسرطان في الكبد، أو بضعف في عضلة القلب، أو بفشل في الكلى، أو بالانقطاع في القرنية في العين، أو غير ذلك، أو زال عنه المال أو الأهل، أو مات الأولاد، أو افتقر، أو سحب عنه ثوب العافية بأي وجه من الوجوه، تذكر هذه النعمة بعد زوالها، وهذا حظه من النعمة، إنما هو مجرد الندم حيث لا ينفع الندم، ندم فقط. والقسم الثاني: يعرفون الرزق بوجوده لا بزواله، ولكن لا يعرفون من أين أتى، فيظنون أنه من جدهم واجتهادهم وميراثهم عن آبائهم وأجدادهم.
نعم.
هؤلاء حالهم حال قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، وقد رد الله عليه فقال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. والقسم الثالث يعرفون الرزق بوجوده لا بزواله، ويعرفون أنه من عند الله لا من تلقاء أنفسهم، ولكنهم ينشغلون به عن شكره لله.
نعم.
فهم مشغولون بما آتاهم الله من النعم، شغلتهم تلك الأموال والأولاد والأهل عن عبادة الله التي خلقوا من أجلها. وهؤلاء حالهم حال المخلفين من الأعراب، كما قال الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. وقد حذرنا الله من هذا الحال إذ قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وهنا تنبيه عجيب، وهو قوله لما قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم كأنها لكم، لكن في التنبيه قال وأنفقوا مما رزقناكم، فالرزق كله من عند الله، فهو الذي يقسمه فيعطي من شاء ما شاء.
جميل.
ولذلك كان التنبيه هنا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. ولهذا قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يكفرون. والقسم الرابع الذين يعرفون الرزق بوجوده لا بزواله، ويعرفون أنه من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون به.
هذا يتبين حالهم الله. بالشكر.
نعم، هؤلاء هم الشاكرون الذين شكروا النعمة وعرفوها فاستداموها بذلك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
نعم.
وقد قال سبحانه وتعالى وقليل من عبادي الشكور. فالذين يعرفون أن الرزق ليس من جدهم واجتهادهم وإنما هو من عند ربهم سبحانه وتعالى وعطية من عنده، ويعلمون أن له أجلا مسمى أيضا، أنهم الآن يتصرفون تصرف الوكيل، ينتظر العزل في كل حين، وعزل الإنسان ما بموته وإما بهلاك ماله وإجاحته أو غير ذلك، فهو معزول عن غير النظر. ولهذا قال الله تعالى وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. جعلكم مستخلفين فيه، فأنت مجرد وكيل مستخلف فيما جعل الله تحت يدك من المال تجمعه مدة حياتك، فإذا متفرقه ورثته وتبدأ الدورة من جديد وهم يجمعون ثم يفرق ورثتهم من بعدهم.
نعم.
نعم.
إذن هذه أحوال الناس مع الرزق. هنا يبرز التساؤل، هل يستطيع الإنسان أن يغير شيئا في مقدار الرزق المكتوب له؟
لا بد أن نعلم أن العلم علماني، علم الله عز وجل علماني. العلم الأول قدر الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء قبل أن يخلقه وعلم ذلك وكتبه، وذلك في أربع مراحل. المرحلة الأولى علم الله السابق بجميع الأشياء إجمالا وتفصيلا، والمرحلة الثانية كتابة كل ما هو كائن عند الله تعالى في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب. والدرجة الثالثة هي توزيع ما هو كائن على الزمن.
نعم.
فهذا الزمن ظرف ملأه الله بالأحداث، فقدر في كل لحظة أحداثا كثيرة، وذلك يحصل في العام كله في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ويحصل مع الجنين وهو في بطن أمه، فيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد.
صحيح.
ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة هي تنفيذ ذلك على وفق علم الله السابق. فحلقتنا هذه علمها الله قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض، وكتبها في أم الكتاب عنده في الصحف التي عنده فوق عرشه، وكتبها في أحداث هذه السنة في ليلة القدر ونفذها الآن على وفق علمه السابق لم يتخلف فيها شيء.
سبحان الله.
فقد علم الله ما يقال فيها من الصواب والخطأ وما ينتفع به الناس منها وما لا ينتفعون به وقدر الأجر المرتب على كل شيء منها، كل ذلك معلوم عنده في سابق قدره. هذا القدر، هذا القدر علمه الله ولكنه كتمه عنا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، لا يظهر على غيبه من لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولذلك قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ثم بعد ذلك العلم الثاني هو علم الشرع، وعلم الشرع علمنا الله إياه وأنزله وفصله وبينه وهو الذي كلفنا به. فالقدر لا تكليف به، والشرع هو الذي به التكليف. فلذلك العمل وبذل الجهد والأسباب هو من الشرع وليس من القدر، والنتائج وما يكتب لنا وما يصل إلينا هذا من القدر، لأنه من النتائج كلها من الأقدار، والأسباب كلها متعلقات الشرع. فلذلك يجب عليك أن تبذل جهدك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا.
جميل.
طير تغدو تلتقط وتشتغل، لم تبقى في مكانها.
صحيح.
حتى يأتيها رزقها، بل تغدو خماصا.
طيب وهنا هنا شيخنا في هذه النقطة تحديدا، والكثير يتساءل كيف لي أن أكثر هذا الرزق، كيف لي أن أحقق ما كتبه الله لي.
ليست القضية قضية هو ما كتبه الله لك سيصل إليك من ناحية الإيمان، يجب عليك أن تؤمن أنك لن تنال إلا ما كتب لك، وأن الخلائق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولذلك قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الرفع من الركوع لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذه أقدار الله سبحانه وتعالى، وأنت عليك فقط أن تبذل الجهد وتعلم أن ذلك الجهد لا يجلب لك شيئا إلا ما كان مكتوبا لك.
الدعاء يغير
الدعاء يصطرع في السماء مع البلاء ولا يرد القدر إلا الدعاء، لكن هذا القدر المقصود به القدر الـ في مرحلة منه تسمى الغيب النسبي. فالغيب قد سبق تقسيمه إلى قسمين، غيب حقيقي وغيب نسبي. فالأقدار درجات، ما كان في أم الكتاب لا يغير، لأن الله قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما ما كتب في اللوح المحفوظ وما كتب مع كل إنسان وهو جنين في بطن أمه وما كتب في ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر الحكيم فهذا مشروط بالشروط وانتفاء الموانع، فيقال إن وصل رحمه ازداد رزقه.
نعم.
وإن تصدق بكذا أعطي كذا، فهذا في الشروط. لكن الذي في علم الله السابق في أم الكتاب لا تغيير فيه ولا تبديل، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.
طيب أهم ما يجب أن يفعله الإنسان سنتحدث عنه، ولكن لو سمحت لنا أن نذكر السادة المشاهدين بنفتح لهم باب التواصل معنا في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، كما أذكركم بترك تعليقاتكم أسئلتكم ما تريدون قوله لفضيلة شيخنا في هذه الحلقة في التعليقات على فيسبوك وعلى منصات قاف التفاعلية، أنقلها له بطبيعة الحال إن اتسع الوقت. فأهلا ومرحبا بكم، نستقبل جميع اتصالاتكم عبر الأرقام الظاهرة على الشاشة أمامكم، كما يمكنكم ترك هذه الأسئلة مسجلة صوتيا أو مكتوبة. أهلا ومرحبا شيخنا، يعني خلينا نقول ما يتساءله اليوم المشاهد، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل من أفعال مثل الدعاء وغيرها ربما أشرت إليها ولكن الوصفة السحرية؟
نعم، بالنسبة لما يجلب الرزق أنواع، هي جوالب الرزق وهي أنواع كثيرة، أهمها أن الله لا يطلب ما عنده إلا بما يوافق شرعه، فلا تطلبه إلا من وجه حلال. فإذا طلبت الرزق من وجه حرام كان كارثة عليك ومصيبة لن تنال منه إلا ما كتب لك، وستحاسب عليه حسابا عسيرا دقيقا. فلذلك لا بد أولا أن يكون الكسب من حلال. ولذلك في الحديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب.
يا الله،
فيجمل الإنسان في الطلب بحيث لا يعصي الله سبحانه وتعالى ولا يخالفه ولا يطلب رزقه بما هو حرام كالربا والغش والخداع وأكل مال الناس بالباطل بأي وجه من الوجوه. هذا لا خير فيه مطلقا. ثم بعد ذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الأسباب الأخرى تنقسم إلى قسمين، أسباب شرعية وأسباب كونية. فالأسباب الكونية منها طلب الرزق بأنواعه، وهي التجارة، لأن الله قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، هؤلاء هم التجار. ومنها الزراعة، فالمزارعون يبتغون من رزق الله بما يزرعون من البذر في الأرض. ورأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فالله هو الذي ينبته. وكذلك الذين يستأجرون أنفسهم فيتوظفون في الوظائف، سواء كانت في قطاع خاص أو قطاع عام بأي عمل، هؤلاء أيضا يطلبون الرزق بأعمال أبدانهم، وهذا من أفضل أنواع الرزق إذا كان في الحلال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل امرؤ من كسب أطيب من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده.
صحيح.
وكذلك ما كان من الوجدان، والوجدان معناها طلب الصيد أو المعادن أو الأرزاق البحرية أو غير ذلك، فهذا وجه من أوجه الحلال، من أوجه الرزق الحلال. كذلك لا بد أن ندرك الأسباب الكونية، الأسباب الشرعية أقصد، ومنها الصدقة فإنها تزيد في الرزق، ومنها صلة الرحم فإنها تزيد في الرزق، ومنها كثرة الاستغفار، فإن الله قال حكاية عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كثرة الاستغفار مجلبة للرزق. وكذلك كثرة القول حسبنا الله ونعم الوكيل، فالذي يقولها دائما يقدر الله له ما فيه الخير له. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كذلك قال قالوا حسبنا الله سيؤتين، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، فهذا سبب من أسباب الرزق. كذلك من أسباب الرزق والبركة فيه إخراج زكاة ما آتاك الله وما رزقك، أن تؤدي الزكاة طيبة بها نفسك في وقتها، فهذا مما يجلب الرزق ومما يبارك الله به. لأن كثيرا من الناس قد يرزق مالا كثيرا وافرا ولكن لا يبارك له فيه، فيحال بينه وبينه لا نفع فيه.
والبركة هي
بركة يعني في كل شيء. حدثني أحد التجار الموريتانيين قال لي يا ولدي، وأنا صغير، قال لي يا ولدي تعال أعطيك حكمة. فقال أنا وفلان وفلان، ذكر ثلاثة تجار أغنى أهل هذه المدينة، مدينة عاصمة موريتانيا نواكشوط.
نعم.
أعطانا الله مالا كثيرا ولكن حيل بيننا وبين كل ما فيه نفع منه، فكلنا مصابون بالداء السكري لا نأكل ما فيه طعم حلو، وكلنا مصابون بالضغط فلا نأكل ما فيه ملح ولا ما فيه دسم، فأطيب الأرزاق منعنا منها. وذكر غذاءهم، فهو غذاء أتفه أنواع الغذاء ولا يتغذى به إلا الفقراء، فلذلك يحال بين الإنسان وبين ما شعل تحت يده. كذلك من أعظم ذلك، من أعظم انتقال الرزق فيها وانتقال البركة، أن الإنسان يؤتى مالا كثيرا فيبعث يوم القيامة فيرى الناس يستظلون بظل صدقاتهم، فمن مستقل أو مستكثر، وإذا هو لم يأتي بشيء،
لم ينفق.
وكذلك منه أنه يجد حاجة الناس وهو يستطيع أن يقدم لهم شيئا، فيحول الله بينه وبين ذلك، عنده مال ولكنه حيل بينه وبين إنفاقه.
نعم.
فهذا نزع للبركة منه. وكثير من المال تنزع منه البركة بأوجه عجيبة، منها الإسراف في أمور الدنيا وكمالياتها، ومنها التبذير وهو تفتيت المال في غير طائل، وقد حرمهم الله فقال في الإسراف: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقد قال العلامة محمد مولود رحمه الله: والسرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين كافي في كف كفك عن الإسراف. والله أيضا قال في التبذير: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فلا بد أن يعرف الإنسان أولا أنه إنما تمن على ما تحت يده، وأنه مستخلف فيه مدة محددة، وعليه أن يقدم لآخرته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأبنيت، أو لبست فأبليت، أو قدمت فأمضيت. وقال: إذا مات ابن آدم صاحبه ثلاثة: أهله وماله وولده، فيرجع اثنان ويبقى واحد عمله، لا يبقى صحيح مع الإنسان إلا عمله.
صحيح.
فأهل الإنسان وماله يصحبانه مع العمل، فيرجع اثنان وهما الأهل والعمل، والأهل والمال، ويبقى العمل.
يبقى العمل.
نعم.